السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبائي في هذا البرنامج، برنامج آيات تتلى الموسم الثاني. هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى فكرته الرئيسية ببساطة إن إحنا بفضل الله بنتعرض لآيات بصورة متكررة. في بعض آيات القرآن بتتكرر على مسامعنا. الإشكال إن التكرار ده زي ما هو ميزة بيثير معاني داخل القلب وداخل النفس والعقل، احيانا الانسان بيحصل له نوع من الف العاده، فبقى مثلا زي مثلا بفضل الله احنا في رمضان في صلاه التراويح بنقول الله اكبر وبنستنى السوره اللي هيقراها الامام وبنتجاوز سوره الفاتحه، او مثلا اللي بيصلي الفجر في مسجد فجر الجمعه في مسجد بيكرر سوره السجده وسوره الانسان او سوره الاعلى وسوره الغاشيه، السور سوره الكهف سوره الجمعه، السور اللي بتتكرر على مسامعنا كثيرا بفضل الله مع موقع طريق الى الله. فكروا ازاي ان احنا نعيد هذه المعاني مرة اخرى، ازاي المعاني الايمانية المفتوسة في هذه الصور اللي اصلا التكرار فيها سر، يعني معنى ان الشارع يسن لنا ان احنا نكررها كتير اكيد فيها معنى. مش معقول ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ان احنا نقرأ سورة الفاتحة او سورة السجدة او سورة الاعلى كده عبثا، اكيد فيها معاني مهم من الانسان يكررها، زي بالضبط التكرار في الأذكار، زي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، أكيد في معاني مهمة الإنسان لابد أن يراجع عليه، وبدون هذه المعاني الإنسان قد يضيع، قد ينسى معاني محورية في الشريعة. معانا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الموسم إن شاء الله هكون معكم وهنشرح سورة الفاتحة. سورة الفاتحة طبعا الواحد أصلا متهيب أنه يتكلم في هذه السورة العظيمة، لذلك احنا هنكون سورة الفاتحة يعني هنقول كده ايه مقتطفات سريعة حول السورة في حلقتين ان شاء الله، الحلقة من ربع لتلت ساعة هنتكلم عن سورة الفاتحة. طبعا سورة الفاتحة كتبت فيها كتب، بل بعض العلماء قال ان اكتر سورة كتب فيها كتب ومؤلفات وشروحات واطول ما كتب قيل في سورة الفاتحة، وبعضهم قال سورة يوسف، ويعني بعضهم قال كمان سورة الكهف لأن السور دي بتتكرر والعلماء كتبوا فيها كثيرا، لكن عند العد وخاصة الرسائل اللي اتعملت بقى سواء ماجستير أو دكتوراه أو اللي كتبت في الهدايات ومعاني الإيمان، سورة الفاتحة فيها كتب كثيرة جدا. الواحد هو قاعد حتى بيحاول يحضر كم الكتب اللي موجود سورة الفاتحة كثير جدا، وإن شاء الله هحاول في آخر الحلقة أو الحلقة الثانية أقول لكم على بعض المراجع نرجع عليها إن شاء الله. لذلك حتى كان العلماء لما يبدأوا التفسير بيستفتح بسورة الفاتحة، ويكون دايما المفسر في الأول كده لسه ما تعبش من طول التفسير ونفسه كده بخيره في الأول، فبيكتب يستفيض في سورة الفاتحة، لأن الرازي مثلا كان بيقول إن عنده 1000 مسألة في سورة الفاتحة، يعني عنده تساؤلات وتدبرات أو إشكاليات يدور لها على حل أو هدايات في السورة ممكن تصل إلى 1000 فائدة من سورة الفاتحة، أنت متخيل؟ فسورة الفاتحة سورة عظيمة. طيب التخصيص اللي ورد في سورة الفاتحة هل ده اجتهاد من العلماء؟ يعني هل هم العلماء قعدوا يفكروا كده يقولوا احنا عايزين سورة نركز فيها ونكتب فيها تفاسير كتير، ده اجتهدوا ولا اصلا احنا الشارع هو اللي وضع لنا هذه الخصوصية؟ عندنا حاجة في القرآن، في كتاب حتى بالاسم اللي انا هقوله ده اسمها خواص القرآن الكريم، وفي كتاب بالاسم ده كتاب جيد ارجو ان انتوا ترجعوا له، اول كتب اللي بعنوان الاحاديث والاثار الواردة في فضائل السور، في برضو اكتر من كتاب بهذا العنوان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مش بنجتهد، احنا مش بنقول والله احنا شايفين سورة السجدة ينفع نقراها فجر الجمعة، وشايفين والله ان سورة الكهف نقراها كل اسبوع، ده مش بمزاجنا، هذا بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا ان دي اعظم سورة في القرآن. والعجيب العلماء اللي تتبعوا الأحاديث اللي وردت في كلمة أعظم سورة في القرآن وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعنى ده الأكثر من صحابي، بعضهم قال أن ده لأبو سعيد بن المعلى، بعضهم قال لأبي بن كعب، ورواية عن أنس، ورواية عن جابر، وبعضهم عن بعض الصحابة، لدرجة أن حجر قال الأمر ده تكرر مع أكثر من صحابي، بل تقريبا يعني نفس الموقف حصل مع صحابيين اثنين. وابن حجر قال عشان نجمع الموقف ده تكرر ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد في المسجد وينادي على صحابي وبعدين عايز يدي للصحابي هدية، فيقول للصحابي لأخبرنك قبل ان تخرج من المسجد بأعظم سورة في كتاب الله. فتخيل الصحابي كده والله يعرف أعظم سورة في القرآن. تخيل لو انت مكان الصحابي تقعد تفكر أعظم سورة البقرة 286 آية، ولا الصورة فيها سجدتين زي الحج على حفصة عندنا مثلا، ولا الصورة مثلا اللي بدأ بالحمد لله زي الأنعام وطويلة. انت قاعد تفكر ايه أعظم صورة. فالصحابي قاعد يفكر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحدثه. الموقف ده حصل مع أبو سعيد وحصل مع أبي سعيد وحصل مع أبي بن كعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يحدثه ووضع كفه في كفه. تخيل الموقف ده، النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده في إيدك وماشيين مع بعض وخارجين من المسجد، والصحابي مستني لسه النبي ما قالوش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هقول لك قبل ما نخرج من المسجد. فهو قاعد يقرب من هيخرج من المسجد، فصحابي له يا رسول الله احنا هنخرج، انت ما قلتليش اعظم سوره. فقال لابي سعيد في روايه: اعظم سوره في كتاب الله سوره الفاتحه، ام الكتاب، السبع المثاني. في روايه ابي بن كعب قال له: السوره ديت اللي هقول لك عليها والذي نفسي بيده، ما انزل في التوراه ولا الانجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثلها. متخيل؟ يعني بيقولوا انا هقول لك سورة مش موجودة في اي كتاب سماوي سبق ولا حتى في القرآن، دي اعظم سورة مطلقا. التهيئة دي انك تهيئ نفسك انك تسمع اعظم سورة. طب ما نركز معاها. طب ما اكيد اعظم سورة في القرآن اللي هي الفاتحة، وتسمت السبع المثاني وهنقول ليه دلوقتي، وتسمت ام الكتاب. بعض العلماء جمع الاسماء التي قيلت في سورة الفاتحة وصلهم لحاجة وعشرين زي الإمام السيوطي في الإتقان، وبعضهم وصلها لتلاتين أو حاجة وتلاتين زي في بصائر ذوي التمييز. يعني بعض العلماء قاعد يجمع الأسماء سورة الفاتحة بس. تخيل لو إحنا اخترنا مثلا حاجة وعشرين اسم سورة الفاتحة، أنت متخيل؟ وكان العرب دايما يقولوا إن الشيء لما ياخد أسماء كتيرة يبقى ده شيء مهم. فتخيل كلام الله سبحانه وتعالى حينما يخص الله سبحانه وتعالى هذه السورة بأسماء كثيرة، سواء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها الله في القرآن أو وردت عن بعض الصحابة أو حتى اجتهاد. فلما تسمى أم الكتاب والرقية وأنها شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والعلماء قالوا هنا زي ما النووي قال: الصلاة هنا المقصود بها سورة الفاتحة. أنت متخيل؟ طيب احنا اصلا عشان نعرف احنا هنتكلم ازاي، احنا عندنا لما نيجي نتكلم عن سورة الفاتحة هنقسم الكلام نصين: نص عن الفضائل، وده جزء كبير ده عايز حلقات بس احنا نحاول نختصره، وجزء عن المعاني. يبقى احنا الكلام عن سورة الفاتحة جزء عن الفضائل وجزء عن المعاني. طبعا عشان هم حلقتين بس اللي هنتكلم عن سورة الفاتحة والوقت قصير، فانا احيل الى كتب ترجعوا لها. اللي ابن كثير اما تيجي تقرا كده في تفسير ابن كثير، عايز تقرا المختصر مفيش مشكله، أفرد الأول مجموعة أحاديث قبل أن يدخل في التفسير سورة الفاتحة، مجموعة أحاديث كتير جدا في فضائل سورة الفاتحة. أو لو عايز ترجع لكتاب خواص سور القرآن الكريم أو خواص القرآن الكريم، عمل فصل طويل جاب ما يقرب من 13 حديث صحيح عن سورة الفاتحة وبعض الآثار الصحيحة أيضا، ثم شرحها شرح مبسط. طبعا أنا مستحيل أعمل كل ده معاكم، لكن لما جاب كل حديث وقعد يفصل فيه. الكتب اللي اتكتبت في فضائل سورة الفاتحة كتير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها أم الكتاب. أم الكتاب يعني إيه؟ الأم بمعنى الأصل. يعني أنت قبل ما تدخل المصحف عايز مراجعة سريعة، عايز فهرس، عايز مجمل المعاني، عايز تعرف الكتاب ده بيتكلم عن إيه. يعني أنا داخل القرآن، افرض واحد لا يبحث عن الهدى، واحد داخل كل طموحه طموح دنيوي فقط، واحد يبحث عن الشهوات، فقبل ما تقرأ الكتاب احنا بنقول لك، يقول الله سبحانه وتعالى هذا اللي هي الملخص السبع آيات اللي في سورة الفاتحة، ده ملخص مجمل ما في القرآن. لو المعاني اللي في سورة الفاتحة دي انت مش مهتم بيها، خلاص يبقى انت ما تهتمش بالقرآن. المعاني التي ذكرت مجملة في سورة الفاتحة ذكرت مفصلة في القرآن. لذلك عجبني جدا اسم كتاب من الكتب اللي اتكلمت عن الفاتحة، وكتاب جيد حقيقة، اسمه الإسلام في سبع آيات. اسمه الإسلام في سبع آيات. وبالفعل كنا احنا عملنا محاضرة برضو مع موقع طريق الله كان اسمها مركزيات الوحي، حاولنا نشرح الوحي بيتكلم مجملا عن ايه ايضا من سورة. يبقى اول معنى مهم نخرج به ان سورة الفاتحة فيها مجمل ما ذكر في القرآن، بل قال بعضهم مجمل ما ذكر في كل الكتب السماوية من قبل. يعني لو انت عايز الملخص ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده، الملخص قبل التفاصيل، المجمل قبل التفصيل موجود في سورة الفاتحة. ايه ده الموضوع مهم للدرجة دي؟ الموضوع مهم. هي ام الكتاب، هي سبع المثاني، سبع ايات. طب ليه يعني ايه مثاني؟ بعض العلماء قال مثاني لان فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب الحمد سبحانه وتعالى ويحب المدح زي ما نيجي في الحمد لله رب العالمين. بعضهم قال سبع المثاني من التثنية، اي انها تكرر. انت مش واخد بالك ان السورة اللازم اجباري تقرأها في كل ركعة وبدونها تبطل الركعة وتبطل الصلاة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدونها، بدون سورة الفاتحة فالصلاة خداج. خداج يعني ايه؟ يعني ناقصة، يعني انت حياتك من غير الفاتحة ناقصة، وصلاتك من غير الفتحة ناقصة، وطريق الوصول لربنا من غير الفتحة ناقص. في معاني مهمة لو انت ما استفدتهاش من سورة الفاتحة لن تصل الى الله سبحانه وتعالى. الطريق ناقص، عارف لما تيجي طريق متسفلت وبعد كده فجأة الطريق قطع، الطريق لك فين بقية الطريق؟ انت بدون سورة الفاتحة وبدون معاني سورة الفاتحة الطريق مقطوع. لذلك الحديث وان كان في سند ضعف لكن مشهور بين اهل العلم وبيبدأوا به كثير من كتبهم، ان اي شيء لا يذكر فيه اسم الله فهو ابتر، انك تبدأ اي حاجة من غير ما تقول بسم الله في الاول ابتر. فحياتك بدون الفاتحة حياة مبتورة، حياة مقطوعة، حياة خداج، حياة ناقصة. طبعا كل اسم من اسماء سورة الفاتحة له معاني، لكن احنا انا اخترت بس أم الكتاب لأن الأم بمعنى الأصل والمرجع، وأن سبع المثاني لأنها تكرر، وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي ده نتكلم فيه وإحنا بنشرح مع بعض آيات سورة الفاتحة. بقية الأسماء وأنها رقية، وأن الرقية واحد معتقد أن الرقية مثلا لما تسخن أو بطنك توجعك، لما تيجي تشوف الحديثين أيضا مذكورين في كتب الفضائل، حديثين ورد فيها أن الفاتحة رقية، واحد الصحابي قيل أنه أبو سعيد الخدري كان بيرقي الأولاني من إيه؟ من لدغ، يعني تلدغ عقرب لدغه والسم صار في جسده، والتاني في بعض الروايات أنه كان معتوها، قيل كان مجنونا، وقيل مسه الجن، وقيل في رواية حسنها الشيخ الألباني كان موثوقا في الحديد. أنت متخيل يعني ربطين واحد لأنه مجنون ربطينه في الحديد، واحد معتوه وواحد لدغ. أنا عايز أقولك أنه ممكن حتى الآن الطب لا يجد حل لهؤلاء. فالأولين راح الصحابي فقرأ عليه الفاتحة فقام، والثاني قرأ عليه الفاتحة وكرره عليه فقام وكأنما نشط من عقال. فاتحة تزيل أثر السم من البدن، فاتحة تعيد العقل لإنسان، إذا كان هذا أثر الفاتحة الحسي فما بالك أثر الفاتحة المعنوي؟ أنت متخيل؟ أنت متخيل؟ لذلك ابن القيم في زاد المعاد كتب 4-5 صفحات في أثر الفاتحة، مبهر، كلام مبهر فعلا، يريد ترجعوا له كلام في قمة الروعة، إزاي أن أثر الفاتحة الذي أزال السموم من الجسد فكيف بأثر الفاتحة أن يزيل الشهوات والشبهات؟ وقال لا يقبل على الفاتحة أحد إلا وصرفت عنه كل بدعة، وصرف عنه كل شهوة. لكن الإشكال فينا إحنا، الفاتحة هي شفاء هذه الفاتحة، لكن الإشكال في من يقرأ الفاتحة، الفاتحة كما هي لم تتغير، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الإشكال في تعاملنا إحنا مع سورة الفاتحة. يبقى إذن دي نظرة سريعة عن الفضائل التي ذكرت في سورة الفاتحة، وكيف يكفي فقط أنها أعظم سورة في كتاب الله، وليس في القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور مثلها، وأنها أم الكتاب، وأنها سبع المثاني، وأنها رقية، وسميت بالصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وفي أسماء كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار عن الصحابة في أسماء سورة الفاتحة. طيب تعالوا بقى نبدأ. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الخلاف مذكور في كتب التفسير هل هي آية ولا ليست آية من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة أنت بتستفتح المصحف، سورة الفاتحة هي النجاة، سورة الفاتحة بدونها ليس لك صلاة، فسورة الفاتحة بدونها ليس لك وصول إلى الله سبحانه وتعالى، هي أم الكتاب. ركز، سورة الفاتحة عايزة تركيز. ليه عايزة تركيز؟ لأنها سورة مجملة، كل القرآن التفصيل اللي ذكر في القرآن مجمل ومركز في 7 آيات معنا في سورة الفاتحة. المركزيات الأساسيات، المعاني الأساسية المبثوثة في القرآن موجودة في سورة الفاتحة، لذلك أنت في كل ركعة قبل أن تقرأ أي آيات أو أي سورة تقرأ الأول سورة الفاتحة، بتراجع الأول المجمل وبعدين تختار معنى تفصيلي من المعاني التي وردت في القرآن تقرأها بعد سورة الفاتحة. طيب يبقى أنا بقتي عايز أعيش مع سورة الفاتحة، يعني دي سورة أنا هكررها، بل أنا بالعكس قصدي في الحقيقة أنا بكررها كتير جدا في كل ركعة، لكن للأسف مع كتر التكرار انا ما بفوقش غير مع كلمه امين وادخل بعد كده بقى على الايه السوره. انا بنسى اصلا يعني واقف اتعودت. حتى لما اجي اصلي انا احيانا اقول ايه ده، هو انا قريت الفاتحه؟ لا، واكون قريتها. امال الوسوسه دي بتجي لي ليه؟ لان انا لساني متعود خلاص والحمد لله امين، انا مش حاسس بالمعاني، انا لا اشعر بقيمه كلمه اهدنا الصراط المستقيم، لا اشعر بهذا المعنى. فاحنا عايزين النهارده بس نفتح كده بعض الافاق مع هذه المعاني عشان لما نيجي نكرر السوره نعيش مع هذه المعاني. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الباء باء مصاحبه او باء استعانه، يعني انا من اول لحظه بقول له يا رب ما تسيبنيش، اريد ان اصحب اسمك طوال القران، ومن اول لحظه بقول يا رب انا بستعين بك يا رب بسم الله، واستفتح بسم الله سبحانه وتعالى، واخص اسمين من الاسماء، ولست انا من فعلت ذلك بل ربي سبحانه وتعالى هو الذي علمني، الرحمن الرحيم. دي البسمله، وده مش يعني طبعا قول معتبر جدا ان هي من الفاتحه، ويفضل انك انت تقراها حتى تخرج من الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي. انت مستحضر ان دي الصوره الوحيده اللي لما بتقرا ايه يرد الله عليك. يعني مش ده مش موجود في سوره الكهف، مش موجود في سوره يوسف، مش موجود في سوره البقره، سوره الفاتحه فقط حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى فوض إلي عبدي، وفي رواية مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي. هنا في سر، إياك نعبد وإياك نستعين، هنا في سر، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. اللي هيطلبه بعد المقدمة دي لعبدي مسأل، فيطلب فورا خلاص ووصل اهدنا الصراط المستقيم. طيب احنا كلمنا عن الفضائل، تعالوا بقى نقول كده سورة الفاتحة. انا عايزك تتخيل كده افرضها قدامك كده سبع ايات، عبارة عن ايه سورة الفاتحة؟ عبارة عن مقدمة من الثناء ثم بعد ذلك نهاية بالدعاء. لذلك الإمام النووي قال يعني ايه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؟ قال قسمت الفاتحة الى نصفين، نصف ثناء ونصف دعاء. يبقى تاني الحلقة احنا هنتكلم او الحلقتين فضائل ومعاني، كلمنا على الفضائل سريعا، المعاني في نصف ثناء ونصف دعاء. الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده الثناء، وبعد كده في جملة في المنتصف بتحدد الوجهة وبتحدد القبلة وبتراجع التعريف بتاعك إياك نعبد وإياك نستعين، دي الفاصل ما بين الثناء وبين الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. يعني كل الفاتحة دي اللي هي أعظم سورة وأم الكتاب والسبع المثاني والرقية والشفاء والكافية والأسماء الكتيرة اللي اتقالت والصلاة، كل الأسماء اللي اتقالت دي كل ده عبارة عن الملخص. أنا عايز أطلب من ربنا الهداية؟ يعني كل العظمة دي وكل أعظم سورة في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان عشان كلمة اهدنا، وإن اللي قبلها مقدمة الإهداء. أنا عايزك تتخيل لو أنا قلت لك أنت ليك دعاء واحد لازم تطلبه في كل صلاة، تطلبه في كل ركعة ولازم تكرره، هو طلب واحد. لو إحنا اللي كنا اخترنا كان ممكن اخترنا غلط، ربنا هو اللي اختار لنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الخير لنا، وربنا يعلم مدى حاجتنا للهداية، ربنا يعلم قد إيه إحنا ضعفاء، وقد إيه الشياطين بتحيط بنا شياطين الإنس والجن، وقد إيه إن إحنا ممكن نسقط في سبل الضلال، وقد إيه إن الإنسان ممكن تغلبه شهوته أو يقع في شهوة أو يقع في شبهة. فالإنسان محتاج للهداية لدرجة إن لازم يطلب الهداية في كل ركعة، ولازم يطلب الهداية في كل صلاة، محتاج لده. حبب الله إلينا سورة الفاتحة بهذه الفضائل عشان إحنا محتاجين للهداية، لكن ليس هناك طلب بدون مقدمات. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كيف ستدخل إلى باب الملك وتطلب هذا الطلب العظيم، طلب الهداية الذي يحقق لك الخلود في الفردوس الأعلى، الذي يحقق لك الخلود مع الذين أنعم الله عليهم، ده طلب عظيم، فلازم مقدمات. وعلى قدر الطلب وعظم الطلب تكون المقدمات عظيمة وتكون المقدمات مركزة. إيه هي المقدمات اللي أنا ببدأ بها الدعاء وإيه تفاصيل الدعاء ده بإذن الله سبحانه وتعالى اللي هنشرحه في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عينا في فهم كتابه والعمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.